الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيث والفرح بالمطر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطر سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم تحت هذا التبويب حديثا واحدا، وهو متفق عليه، وأورده مسلم من ثلاثة طرق. روى فيها اثنان عن عائشة رضي الله تعالى عنه، الأول عطاء بن أبي رباح، وروى عنه اثنان، الأول جعفر الصادق، والثاني ابن جريج، والثاني من الرواة عن عائشة رضي الله تعالى عنها سليمان بن يسار، أحد فقهاء المدينة السبعة. فرواه من طريقين: عن عطاء عن عائشة، ومن طريق عن سليمان بن يسار عن عائشة. والحديث أيضا عند الإمام البخاري، فهو حديث متفق عليه على الرسم المعتاد المعروف عند العلماء، إذا توافقت الألفاظ أو كادت واتحدت المخارج فكان الصحابي واحدا، فحينئذ يسمى الحديث متفقا عليه، إلا عند المجد بن تيمية في كتابه منتقى الأخبار في حديث سيد الأبرار الذي شرحه العلامة الشوكاني محمد بن علي المتوفى سنة 1250 في كتابه المشهور نيل الأوطار، فإنك إذا قرأت في متنه وصاحب المتن هو المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، إذا رأيته يقول متفق عليه فله اصطلاح خاص، فإنه يزيد مع البخاري ومسلم الإمام أحمد رحم الله الجميع. وبذا الفطن يعلم الفرق بين أخرجه الشيخان وبين المتفق عليه، فأخرجه الشيخان الحديث عند البخاري ومسلم، ولا يلزم أن يكون المخرج واحدا. وأما المتفق عليه فالحديث عند البخاري ومسلم في صحيحيهما موصولا، والمخرج واحد، والمخرج واحد، ومعنى المخرج واحد أي الصحابي هو هو هنا وهنا. فالإمام البخاري أخرج هذا الحديث في موطنين، وأورده في كتابين من كتبه: الكتاب الأول بدء الخلق برقم 3206، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وفي الموطن الثاني ذكره في كتاب التفسير برقم 4829، وبوب عليه بقوله: باب فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هذا الحديث يبين مدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ويبين شدة خوفه من ربه. وقد قالوا قديما: من كان بالله أعرف كان لله أخوف، من كان بالله أعرف كان لله أخوف. وأعرف الناس بالحق سبحانه إنما هو رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يخاف من ربه شديدا ويخاف من عذابه، وكان يخاف أن يسلط على أمته، فهو رؤوف رحيم بهذه الأمة، شفيق بها. الإسناد الذي معنا إسناد خماسي، رواه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي تلميذ الإمام مالك، ويكثر الإمام البخاري من الرواية عنه عن مالك، فهو شيخ بالبخاري ولمسلم، وهو ممن امتاز وخص بمالك، فقرأ نصف الموطأ على مالك، وقرأ مالك نصف الموطأ عليه، ولازمه حتى أخذ علم مالك وأبى أن ينفك عنه حتى أخذ سمته وهديه وخلقه. فالناس كما هم بحاجة إلى علم العلماء، فهم أشد حاجة إلى سمت العلماء وإلى أخلاق العلماء. وكان التلاميذ لا ينفكون عن حلق العلم وأخذ العلم حتى يأخذ الأمرين، فكان العلم والخلق والسمت مسندين متصلين من المشايخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانقطع هذا السند بالاقتصار على الأخذ للعلوم في الجامعات، فلما أصبح العلوم يؤخذ في الجامعات فأصبح شق السمت وشق الهادي أصبح منبوذا، بخلاف العلماء قديما، ولا سيما الأزهر في أوج قوته، فكانت الأم تعطي الشيخ ولدها وتقول هذا لله، فتعممه وهو صغير ويرجع إليها شابا عالما متخلقا بأخلاق العلماء. فالعلماء يعملون على تعليمه وعلى تربيته. ورحم الله ذاك الزمان. روى عن عبد الله بن مسلم بن قعنب قال: حدثنا سليمان، ثم قال يعني ابن بلال. لماذا قال يعني ابن بلال؟ لأن شيخه عبد الله بن مسلم بن قعنب لم يقل ابن بلال، فمسلم هو الذي عرفه. شيخ مسلم قال: حدثني سليمان، فمسلم عرفه فقال هو ابن بلال. وهذه دقة لا توجد في الدنيا عند أحد كما هي عند مسلم. لا يوجد كتاب أدق في الدنيا كلها أدق من كتاب الإمام مسلم. قال يعني قال هو ابن بلال، ففرق بين يقول سليمان بن بلال ويقول سليمان هو ابن بلال. يعني هو ابن بلال هذا من كيسي، وليس هذا من كلام شيخي وأستاذي عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال، يعني أبو محمد المدني التميمي مولاه. عن جعفر، المراد بجعفر جعفر ابن محمد الصادق، ومحمد جعفر الصادق، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. عن عطاء بن أبي رباح بن أسلم قرشي مولاهم، كان دميد يعني كان أسودا وكان عبدا فرفعه العلم، وكان عطاء أفقه خلق الله في المناسك، وكان إذا حج إذا كان عطاء في الموسم كان ينادي وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الحج، كان المنادي يؤذن فيقول: لا يفتي أحد فعطاء في الموسم، ما أحد يفتي عطاء في الموسم، فإذا كان عطاء في الموسم فخلاص. ولذا نحن ما أحوجنا أن نجمع من سك عطاء، جمعه اثنان من المعاصرين ولكن المصادر تزداد والجمع يتنوع، والبعض والمتأخر اللاحق يستدرك على السابق. عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم كان تاما أم ناقصا. هنا في هذا السياق تام لا يوجد لها خبر، ويحتمل أن تكون ناقصة، ويقدر خبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم واقعا مثلا أو حاضرا عرف ذلك. فإذا كانت تامة لا تحتاج الخبر، وإذا كانت ناقصة فإنها تحتاج إلى الخبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح، الريح مذكرة مؤنثة، تقال هذا ريح ولا هذه ريح؟ هذه ريح، تقول مؤنثة، لكن كان مذكر ويعود، وكان يوم، كان يوم، كان يوم الريح، أي المراد الريح العاصف كما ستأتينا في باقي الروايات. إذا كان الريح ريح عاصف والغيم مظلم، صوت شديد للريح عواصف، والغيم متلبد فوق بعضه بعضا فحجب ضوء السماء، حجب الشمس وأصبح متلبدا تلبدا شديدا، سواء كان في النهار، وهذا المراد إذا حجب الشمس يكون في النهار، أو إذا أصبح الجو شديدا وريح شديدة وظلمة شديدة في السماء، هذا الأمر كان يظهر أثر الخوف على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوف أن يقع في الناس الضرر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إيثار لأسباب الخوف ويخاف منها. وهذا حال الصادق وحال العبد مع الله عز وجل، وهذا الخوف يجتمع في قلب العبد، الخوف من أن يقع في العذاب، عذاب الله تعالى في هذه الدنيا، كما يجتمع في قلبه أيضا العذاب يوم الآخرة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فالمؤمن في أهله مشفق، مشفق مما؟ مشفق من عذاب الله. فالقلب المؤمن لا ينفك عنه الخوف، ولكنه خوف ممزوج برجاء، فتارة يغلب الخوف لما تبدو أثاره. فهنا غلب الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدت أسباب قد توقع الأمة في مصيبة، أو قد توقع الأمة في عذاب من الله عز وجل. وهذا كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاب هو، كان النبي يعرفه من خلال القراءة السننية لما صنع الله تعالى بالأمم السابقة. هذا كان النبي يعرفه من هذا، من خلال ماذا صنع الله عز وجل بالعذاب بأقوام عذبهم بالريح. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه. في رواية تأتينا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالنبي قال: فقد عذب قوم بالريح. وخبر فقد عذب قوم بالريح مأخوذ من القرآن، وفي هذا دلالة على أن الأصل في قراءة المسلم للآيات أن تكون قواعد كالرياضيات، المجتمع في نهضته وقوته وفي مرضه ووفاته تحكمه سنن لله تعالى لا تتغير ولا تتبدل، وأنزل الله علينا القرآن لنستكشف هذه السنن. فالمؤمن صاحب بصيرة، والمؤمن إن حدثته نفسه بشيء، إن استقامت أصوله وبيانات قواعده، فإن النتائج التي تخطر في باله وتسمح في خياله تكون قريبة من الحقيقة. أما الذين لا يقرؤون القرآن على هذا الحال فإنهم يتيهون ويضيعون وينتظرون نصرا في وقت هزيمة، وقد ينتظرون هزيمة في وقت نصر، وهكذا. ما أحوج الأمة لأن تقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يصنع هذا، وكان جوابه لما سئل إن الله قد عذب أقواما بالريح، إن الله قد عذب قوما بالريح، كان هذا جوابه، كما سيأتي في رواية من الروايات الثلاث التي عند الإمام مسلم. وهذه الزيادة وهذا السبب أيضا مذكور في رواية عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تقول: عرف ذلك في وجهه، ليس فقط في وجهه، هذا 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 هدي للنبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالحضر والسفر، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ولكني كنت أعرف ذلك من وجهه، ولكني كنت أعرف ذلك من وجهه. اليوم إذا خرط أخاك دقائق معدودات تسمع منه عتبا ومخالفة لهذا الهدي عدة مرات، ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي تعرف ذلك في وجهه. وكانت عائشة في الصحيحين في حديث الإف تقول: وكنت أعرف رضاه وغضبه وغضبه من وجهي. فكانت تعرف غضبه في حادث الإفك، حادث الإفك التي زلزلت المدينة، صنعت في المدينة زلزالا عظيما، ما خاطبها النبي بشيء، وإنما قال لها لما بدت وأخبرتها أمها وعرفت الحال، قال: إن كنت قد ألممت بشيء من ذنبك فأخبريني، فاستغفر الله. قال: إن كنت قد ألممت بشيء فاستغفر الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق ينبغي أن تعرض على أخلاقنا. والخلق متى يعرف؟ وقت الشدة. قال بعض السلف، وأنا حقيقة لا أنصحكم بأن تستخدموا هذه الطريقة خوفا من الرسول، أنا لا أنصحكم أن تستخدموا هذه الطريقة حتى لا تخسر إخوانك. قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف خلق أخيك، قال: فأغضبه ثم انظر ماذا يصنع. قال: إذا أردت أن تعرف خلق أخيك، شو الفحص؟ قال: إيش؟ أغضبه، إن أغضبته تعرف خلقه. أنا لا أنصحكم بهذا، أنا لا أنصحكم بهذا، بعد نحن متدربون، وأرجو الله أن يرزقنا الخلق الصالح، وأن يرزقنا منهج السلف الصالح عقيدة وفقها وسلوكا وخلقا، نحن بحاجة لهذا المنهج في الأخلاق والسلوك أيضا. ما أحوجنا لأن نمتثل أخلاقهم وسمتهم في رضانا وفي غضبنا. طيب، تقول: عرف ذلك في وجهه، ليس فقط في وجهه، كان يشتد أكثر. قال: وأقبل وأدبر، يقبل على الناس، يدخل عليهم، يجيء إليهم، وحاله مضطرب من شدة شفقته على أمته. غير مطمئن، غير مستقر. الإنسان الذي يذهب ويجيء يكون عنده اضطراب، عنده خوف، عنده قلق، عنده شدة. هذا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم، كانت هذا حاله إذا عصفت الرياح واشتدت وتلبدت الغيوم وأظلمت، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أعرف ذلك في وجهه. قالت: وأقبل وأدبر، خرج وذهب. فليس هو صلى الله عليه وسلم على حالة واحدة، ليس على حالة فيها استقرار وطمأنينة، لأنه صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته، ويخاف أن يكون هذا عذابا لها. فإذا مطرت سرابه، المسلم يفرح بالمطر، يفرح بالمطر، فإذا مطرت تبقى قال مطرت. قلنا دائما مطر يستخدم في العربية للخير، وأمطر يستخدم في العربية للخير والشر، يحتاج إلى قرينة. والغيث لا يستخدم إلا في الخير، لأن به يغاث الناس. فهنا قال فإذا مطرت، فهذا المطر مطر خير، مطر بركة ومطر رحمة سر به. قد يسأل سائل فيقول ألم يقل الله جل في علاه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ هذا أمان من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا القلق؟ الاستشكال ظهر، هذا يسمى مشكل في علم الحديث، يسمى مشكل الحديث. آية مع آية أو حديث مع حديث لا تقل بينهما تناقض، قل بينهما تعارض. التناقض لا يمكن أن يرفع، وأما التعارض يكون في الظاهر دون الحقيقة. ولذا لا يقع تناقض بين آية وآية وبين آية وحديث وبين حديث وحديث، وإنما يقع تعارض، والتعارض في الظاهر، لكن لو فحص شديدا فإن هذا التعارض يزول. هنا قل لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف يكون كثير. أبو أحمد محدث القصة، دخلت أنا أخونا أبو أحمد على في الحج الماضي على فندق، أبوا أن يدخلون مكة حتى يأخذوا جوازاتنا. فلما دخلنا الفندق أبوا أن يسكنونا في الفندق حتى يأخذوا جوازاتنا، فغضب. إحنا معنا نساء الحج وجئنا من تعب، فغضب غضبا شديدا الفندق، كيف ما تسكنونا وإحنا ممنوع ندخل على مكة إلا تأخذوا جوازنا؟ يعني الأمر من البشر. فقلت له، قال الله تعالى قل لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. هذا الاختلاف من البشر، من الله مش ممكن، من بشر. قال فقال فسري عني لما سمعت هذه الآية، وإلا كان على استعداد للضرب والمباطحة والمصارعة على آخره. فالشاهد لا يمكن أن يقع تعارض بين الآيات، البشر يقع عندهم تعارض، تعارض البشر كثيرة، والقوانين دائما يغيرون ويبدلون ويضعون مذكرات توضيحية في القوانين من خلال التطبيقات العملية، لأن التطبيقات العملية هي التي تكشف عن الثغرات وعن الآفات الموجودة في العقول البشرية. قرأت لمجموعة كبيرة من المستشرقين على كافة مذاهبهم القانونية، وتقصدت أن أودع ذلك في مقدمة كتابي السياسة في القرآن. قرأت كلام لكبار القانونيين في الدنيا يقولون لا يصلح البشر أن يحكموا البشر، والبشر لابد أن يحكمهم السماء. البشر لا يمكن أن يستقيم حالهم والذي يحكمهم بشر، لأن البشر الذي يحكمهم بشر له مصلحة، فسيضع قوانين تخصه دونهم. أما القانون الذي من السماء فهو الذي يحقق العدل. لا يمكن، هذا كلام الكفار ليس كلام المسلمين، لا يمكن أن يحقق العدل المطلق إلا بأن يحكم الله جل في علاه البشر. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. طيب كيف نرفع الإشكال؟ النبي يخاف، حتى تعلم كم النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بك، رحيم بك صلى الله عليه وسلم. الذي يفهم كيف يرفع الإشكال يزداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعرف كيف يرفع الإشكال يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، خوف النبي كان على الأمة التي تأتي بعده وهو ليس فيهم. كان النبي يخاف على من يأتي بعده فيتذكر هذه الظلمة وهذه على أقوام يأتون بعده قد يغفلون عن الاستغفار وليس هو فيهم. هذا ممكن، ممكن أن يقال شيء مهم ينبغي أن يكون راسخا في قلب المؤمن، أن هذا الأمان للأمة بأسرها، ولا يبعد أن يقع العذاب في أقوام خاصة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد في صحيح مسلم يأتينا قال: سألت ربي ثلاثة، قال: فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. قال: سألت ربي ألا يهلكهم بسنة عامة، وسألت فقال فأعطانيها، وقال: وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوهم فيهلكهم جميعا، قال فأعطانيها. لكن لا يمنع أن يتسلط كما نرى العدو على بلد ما، على قطعة من أمة محمد في زمن ما، لكن لا يمكن الأعداء يتسلطون على جميع المسلمين في وقت واحد فيبيدوهم ويستحلوا بيضتهم، لا يمكن، لا يمكن. فكما يقال هناك أننا نجد بعض بلاد يستحل بيضتها الكفار وقد أعطيها النبي، أعطي النبي للأمة بتمامها. فالنبي الذي خشي عليه في هذا الحديث إنما هو أقوام خاصة أقوام. ويمكن أن يقال، وهذا ضعيف وقال به ابن عربي المالكي، يمكن أن يقال أن قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نزلت بعد هذه الحادثة، لكن هذا ضعيف. لماذا هذا ضعيف؟ لأن الآية نزلت في بدر في أوائل الهجرة، والنص يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك، هذا على وجه الدوام. هذا الهادي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه دائم وأنه مستمر وليس خاصا في وقت دون وقت. ولذا بهذه الأجوبة يرتفع ما في ظاهره التعارض بين صنيعه صلى الله عليه وسلم المذكور على لسان عائشة في هذا الحديث، وبين قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقطعة واحدة أحسن، يعني قطعة خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك أمة خاصة الذي هو بين ظهرانين فقط، والعذاب مرفوع عن الأمة بأسرها. وهذا يبقي على سر قول فيهم ولم يقل منهم، وذكرت هذا في عدد من الدروس، قلت يستفاد من قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يقل وأنت منهم، لأن قوله لو كان وأنت منهم لكان هذا الأمان خاصا بهذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيها. ولكن لما قال الله تعالى فيهم ولم يقل منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن امتثلنا سنته فهو فينا وإن لم يكن شخصه منا. قال: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، هذه فيها توسيع الأمان، وليس هذا الأمان منوطا بوجود شخصه صلى الله عليه وسلم الكريم بيننا، فإن كان فينا بسنته وإن لم يكن بيننا بجسمه وجثته صلى الله عليه وسلم فإن الأمان باق، فإن الأمان باق. ماذا يفيد؟ أن الأمان عام، والنبي خشي من تعذيب قوم خاص القوم. يمكن يستفاد من هذا أن النبي خاف من وجود مخالفات خفية، خاف النبي صلى الله عليه وسلم من وجود نفاق في منافقين في داخل المدينة في يهود. يمكن، وإن كان لنا كلمة نفصلها بعد قليل. قال: فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك، ذهب عنه الخوف. إذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك، ذهب عنه الخوف والاضطراب. وفي هذا إفادة وفي هذا فائدة أن قلب المؤمن يحب المطر، وأن المطر رحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، هو رحمة. قالت عائشة: فسألته أي عن سبب إقباله وإدباره واضطرابه وتغير وجهه، سألته عن تغير وجهه وإقباله وإدباره الذي يلزم منه اضطرابه، فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلطة، أي أرسل على وجه التبكيت، إني خشيت أن يكون عذابا الذي رآه من الريح الشديد سلط على أمتي، المراد على الأتام أمتي. هل هذه أمتي أمة استجابة ولا أم الدعوة؟ طيب نبدأ بالمقدمة قبل هذا. اليهودي والنصراني والملحد والشيوعي والبعثي وغيرهم، هل هو من أمة محمد؟ من أمة محمد؟ الجواب تقول التفصيل، الجواب تقول التفصيل. لما تذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيراد بها صنفان قسمان لا ثالث له: أمة دعوة وأمة استجابة. فاليهودي والنصراني والشيوعي من أمة الدعوة، النبي بعث إليه، ولكنه ليس من أمة الاستجابة. النصراني والذي في الصحيحين حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حرام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده بلاهر اليمين، ما سمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حرام. فاليهودي والنصراني من أمة دعوة، فإن أسلم انتقل من أمة الدعوة إلى أمة الاستجابة، انتقل من أمة الدعوة إلى أمة الاستجابة. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته بمعنى أمة الاستجابة، أم أنه كان يخاف على كل الناس؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا خطاب. ما هو سببه؟ الحسرة التي كانت تدخل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان الكفار، عدم استجابة الكفار. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون على أمة الدعوة وأمة الاستجابة. بلغه أن شابا يهوديا كان جارا له يحتضر، فذهب فعاده وهو في الاحتضار، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم. فنظر الشاب إلى أبويه فقال له أبوه، أطلق الله لسانه، قال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. هذا دعوة إيش؟ هذا الذي الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، هذا من أمة الدعوة، فأصبح بعد إسلامه من أمة الاستجابة. وهكذا: فإني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. إيش مراد أمتي هنا؟ الدعوة والاستجابة. الدعوة والاستجابة، الدعوة بالذنوب والاستجابة بالإعراض، الدعوة بالإعراض الجزئي، وأمة الدعوة بالإعراض الكلي، وأمة الاستجابة بالإعراض الجزئي. والقرآن في هذه القصة خاصة أخبرنا بالإعراض كما تأتينا الآيات، أخبرنا بالإعراض، العلة الإعراض، والإعراض القسمان: إعراض كلي عن أصل الإيمان، وإعراض جزئي عن بعض مستلزمات الإيمان بفعل الذنوب. فالذنوب تؤثر على الإيمان، نعم لا تزيله لكنها تؤثر عليه. لذا الله عز وجل يقول: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. قال فأما عاد فاستكبروا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. بعدها بآيات قال ذكر الله عز وجل عذاب يوم القيامة ويوم يعرض أعداء الله على النار إلى آخر الآيات. هذا القوم الذي عذبه الله الذين عذبهم الله بالريح هم قوم عاد، والعلة قوله تعالى فإن أعرضوا، ولما قال هنا سلط قال عذابا سلط على أمتي إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أمتي، قال ويقول إذا رأى المطر رحمة. لو سألنا ما هو إعراب رحمة؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا رحمة. فمن السنة نزول المطر أن يقول العبد عند رؤيته اللهم صيبا نافعا، ويقول طارة هذا، ويقول طارة رحمة رحمة، يقول رحمة رحمة، يذكر نفسه أن الله أكرمه بهذه الرحمة. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أن يقول رحمة، يقول رحمة. إذا كان هذا من الكفار زيادة على الرأفة والشفقة، يقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما على الكفار. إذا قلنا على أمتي المراد بها أمة الرحمة، نقول إذا أردنا بها أمة الاستجابة يقال هذا من رأفته وشفقته بأمته. فإذا أضفنا إليها الكفار فيقال أيضا كان صلى الله عليه وسلم أيضا كان إيش؟ كان حليما على الكفار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد والبخاري في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل بعض المواطن كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يقول عنهم قومي وقومي من أمتي وأمتي أمتي دعوة ليست أمة الاستجابة، هم بقوا على الكفر والنبي يقول اللهم اغفر لقوم. فيستفاد من هذا شدة حلمه على الكفار وشدة صبره، وأنه لا يدعو بالعجلة، لا يدعو عليهم ولا يفرح بوجود مقدمات العذاب التي ربما تحيط بهم، لا يفرح بذلك، وإنما كان يقلقه، لأن العذاب يعم أمة الرحمة ويعم أمة الاستجابة لأنه نازل من السماء. طيب مسألة، بل مسألتان، قلت مسألة خطرت مسألة أخرى. لو ظلم كافر فمات فهل لك أن تفرح؟ وكان هذا الكافر مسلط عليك، فإن فرحت بظلمه فأنت آثم، وإن فرحت بخلاص المسلمين من ظلمه فأنت مغلوب. وهذا كلام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام. قال فإن قيل، فإن سألته هل فرحت لظلمه أم فرحت لأن الله خلص المسلمين من ظلمه، قال لا أدري، هذا كلام العز. فيقول العز فلا حرج في ذلك، لأن الفرح المسلم لا يحب الظلم للغير، وإنما يحب أن يرفع الظلم عن بني جنسه. هذه القاعدة احفظوها، هذه تفيدكم في عشرات إيش المواضع وفي عشرات الأحداث، وهو تقعيد بديع بأربعة أسطر أو خمسة ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام. طيب، إنسان أصابته صاعقة من السماء بسبب هذه الظلمة وهذا الشد، شدة الريح وشدة العواصف، فمات، هل يقال أنه شهيد لأنه مات حرقا؟ ما الذي يمنع؟ في مسند الإمام أحمد أن من أشراط الساعة كثرة الصواعق من السماء من أشراط الساعة. وفي القرن الثامن نزلت صاعقة على مئذنة المسجد النبوي فأحرقته ولم ينجو شيء إلا القبر. ودون لهذه الحادثة السمهودي الذي هو مؤرخ المدينة، فكتب كتابا بديعا، ونظم بعض واحد سخاوي أظن اسمه محمد بن موسى السخاوي، نظم قصيدة طويلة، وذكر السمهودي والسخاوي أن سبب هذه الصاعقة التي أصابت المسجد النبوي تلك الأيدي الأثيمة، أيدي الرافضة التي تتمسح بجدرانه وتتضرع كذبا وزورا بالتبرك به صلى الله عليه وسلم وأصحابه جنبه بجانبه وهم يلعنون أصحابه. قال فعلى أهل السنة أن يمنعوا هؤلاء حتى يحفظ الله عز وجل مقدسات المسلمين. طيب، نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا.
طبعا هذا طريق أيضا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة، أراد الإمام مسلم من إراده أن يذكر متابعا لجعفر الصادق، فجعفر الصادق في الرواية السابقة رواه عن عطاء بن أبي رباح، وهذا السند أيضا خماسي، بدأه بالمصريين ثم بعد المصريين ذكر المكيين، وعائشة رضي الله تعالى عنها مدنية كما هو معلوم. فأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري، وابن وهب عبد الله بن وهب القرشي مصري، وابن جريج المكي. ويقول يحدثنا عن عطاء، ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح، ابن جريج مدلس وكان تدليسه وحشا، هنا صرح بالسماع عن عطاء. والمحدثون، وذكر هذا شيخنا مرارا في كتبه وتخريجاته، أن ابن جريج إن روى عن عطاء فعن فإن عن عانته محمولة على الاتصال لشدة ملازمة ابن جريج لعطاء ولكثرة روايته عنه، فالمعنعن المدلس إن عن فإنما يريد أن يرفع إسناده وتكون الروايات ويكون السماع قليلا. فيقول المحدثون، ونقل شيخنا هذا عن من أورد عنهم ابن حجر في التهذيب، أن عطاء إن روى عن ابن جريج إن روى عن عطاء بالعنعنة فإن عنعنته محمولة على الاتصال. واحفظ عني يا طالب العلم، كل عنعنة مدلس في الصحيحين محمولة على السماع، كل عنعنة في الصحيحين يعني أصحاب الصحيحين لما يروون عن المدلسين بالعنعنة فإنهم لا يصنعون ذلك إلا وقد تحقق عدم الانقطاع بين الراوي والآخر عندهم. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المرأة يقال لها زوج، والزوج والرجل يقال له زوج العربية، الرجل يقال زوج كالعروس، العروس لمن في العربية العروس يذكر لمن؟ الذكر عروس والأنثى عروس، يعني ما يقول عروس وعروسة غلط، الزوج عروس والزوجة عروس، كلاهما عروس والزوج كلاهما زوج، المرأة زوج والرجل زوج. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يصح لغة أن يقال زوجة أيضا، يصح هذا وذلك. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي إذا عصف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، عصفت الريح أي إذا هبت هبوبا شديدا ثم بردت، هبت شديدا ثم بردت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله بالدعاء، اعلم علمني الله وإياك أن كل شيء ليس لك فيه مقدرة وسيطرة وأخذ بالأسباب لم يبق لك إلا الدعاء في كل شيء. يعني إحنا ما كان لنا مقدرة في شأن إخواننا السوريين، فمن لم يدعو قصر، من لم يدعو قصر، أي مسألة ليس لك فيها مقدرة الواجب عليك إيش؟ لما يبعث الله آخر الزمان يأجوج ومأجوج، فعيسى كما في الصحيحين يحرز الناس إلى جبل الطور يهرب منهم ولا يقدر عليهم، فيأجوج ومأجوج يأكلون كل شيء ويأكلون ميتتهم الذي يموت منهم، يأكلوه يرمون من أشيابهم وسهامهم إلى السماء ويقولون قتلنا من في الأرض سنقتل من في السماء. بعد هذا الجبروت والجبروت قال فمن شدة بلاء الله لهم رماحهم تنزل وفيها دماء، لما يوجهونها إلى السماء تنزل وفيها دماء من شدة البلاء لهم، هذا قوم ما نقدر عليه. ماذا صنع عيسى؟ قال فأوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، ابعد ابعد ابعدهم. أصحاب البصيرة في وقت الفتنة التي تأكل الأخضر واليابس يحرز العباد يبعدهم عنها يحوشهم عنها، أما أن يدفعهم إليها هذا ليس صاحب فطنة وليس صاحب بصيرة وليس صاحب فقه. حرز عبادي إلى الطور، ولما حرزهم إلى الطور قال فكانوا يدعون عليه دعاء، قال فأرسل الله النغفة دود جلكم الله إلى آساتهم ومناخيرهم فهلكوا. النصر كان بإيش؟ دعاء، شيء ما تقدر عليه ادعو الله ينصرك، ادعو الله ينصرك، أما أن تنسى الدعاء فهذه مصيبة المصائب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي شيء ما يقدر أحد، ظلمة شديدة وريح شديدة ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ الدعاء، ما تستطيع تفعل شيئا، الدعاء. طب لو صار زلزال ايش نعمل؟
صلي صلي،
نأخذ بالأسباب لكن ندعو، نفزع للصلاة كما يأتينا في الباب الذي هذا بعد هذا الباب مباشر باب الكسوف، نفزع للصلاة. طب العلماء المختصين بيقولوا مش لازم في وقت الزلازل يكون تحت سقف، يا سيدي ما بيكونش تحت سقف، بنروح مكان آخر ونصلي، ايش مشكلة؟ ندعو دون ما يكون تحت سقف، لا يلزم أن ندعو في المسجد، لا يلزم. فأي شيء لا تقدر عليه تفزع إلى الله، تفزع إلى الصلاة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها، أسألك خيرها بألا تكون ضارة ولا تكون عاصفة ولا تقلع الجدور ولا تهدم ولا تخرب. ريح عاد كانت تأخذ الرجل فترميه على رأسه، والله أخبرهم قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، يصبح الإنسان كالنخلة التي قلعت من جذورها بالريح. الله عذبهم قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي. الجزاء من نفس العمل، قالوا من أشد منا قوة، الله عاقبهم بالريح. فالعبد دائما يفتقر إلى الله، دائما العبد يحتاج إلى الله جل في علاه. انتهى الوقت؟ نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يستنبط من إعجاز نخلا خاوية أن طولهم كالنخلة؟ لا يلزم، لكن يمكن لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخلق يتناقصون. وقبلها قال: إن آدم خلقه الله تعالى 40 ذراعا ولا يزال الخلق يتناقصون. فخلقة آدم 40 ذراع، يعني 40 ذراع شيء كثير فلا يبعد. أخ يذكر شيئا زورته في نفسي وفاتني ذكره برفع التعارض بين الحديث وبين قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فقال: هذا خبر وأنت فيهم، لكن هذا الخبر بحاجة إلى عمل الأسباب التي تجعل هذا الخير مستمرا قائما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر وعمر وغيرهم مبشرون بالجنة، ومع هذا الخبر فإنهم يستمرون بالأخذ بالأسباب التي تدخلهم الجنة. وكذلك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة وهو مغفور له، والله تعالى أعلم. هذا الكلام يحتاج إلى بيان ويزاد، وجزى الله من كتب خيرا، يزاد عليه بقوله أن منزلة النبي أنه خائف من ربه، فهذا حال من خاف من الله لرفع منزلته عند الله عز وجل. وهذا لا يمنع من أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يخاف الأمة أصلا، وبين أن الله تعالى أعطى النبي الأمان، فالنبي أعطي الأمان وخص الله نبيه بهذا الأمان لأنه يعلم، لأن الله يعلم أن حال هذا النبي إنما هو الخوف الدائم من الله جل في علاه، فهو وصل إلى مقام يسمى مقام الخوف من الله. وإذا قررنا هذا، ولا يعرف هذا إلا أصحاب القلوب وإلا من كان حالهم مع الله معمورا، فهذا الجواب يرفع أصل الإشكال ولا ينعقد الإشكال أصلا، لا ينعقد أصلا الإشكال، يعني يرفع الإشكال من أصله، بمعنى أن الذي يعرف الله من كان لله أعرف فهو لله أخوف. فإنما سبب خوف النبي على أمته إنما هو شدة معرفته بربه، فلشدة معرفته بربه حصل عنده هذا الخوف، فالأصل الإشكال غير قائم. وكذلك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دائما في ارتقاء في المقامات عند الله، دائما في ارتقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا اليوم أحسن من غد، وغد أحسن من اليوم، فكلما ارتقى مقاما استغفر الله من المقام الذي قبله، استغفر الله من المقام الذي قبله. ويؤكد هذا قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالإنسان دائما إما في تقدم وإما في تأخر، وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما في تقدم، فكلما تقدم في مقامه عند ربه استغفر من المقام الذي قبله، ويبقى دائما على استغفار. ولذا أعرف الناس بالله أشدهم استغفارا له، وهذا موجود في حق الخلق. يقول يزيد بن هارون كما في مناقب الإمام أحمد، يقول: لازمت الإمام أحمد 16 سنة فما رأيته في يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله، فما رأيته في يوم إلا وهو خير من في اليوم الذي قبله. ولذا نسأل الله العافية، من علامات الناس في آخر الزمان أن الواحد منهم يصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر. شدة التحول والتنقل وكثرة التقلب والتحول هذا شرط من أشراط الساعة، وأشراط الساعة يجمعها ما لم يكن معهودا ومعروفا في زمن السلف الصالح. لا تقل أشراط الساعة كلها مذمومة أو كلها حرام أو كلها مما يبغض الله، لا، في أشراط الساعة محبوبة عند الله، كفتح بيت المقدس والمهدي وكعيسى عليه السلام، هذه محمودة. لكن ما هو السلك الذي ينتظم به جميع أشراط الساعة؟ الشيء الذي لم يكن معهودا في زمن السلف الصالح، سواء كان هذا الشيء محمودا أو مذموما، سواء كان طاعة أم معصية. ظهور القلم علامات الساعة، وظهور القرآن حسن ليس سيء وهكذا. أخ يقول: شيخنا بارك الله فيكم، نريد منكم كلمة فصل في صيام السبت في النوافل. يا من تسأل عن كلمة فصل في صيام النوافل يوم السبت، لن ولن ولن تجدها عند أحد إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة فيها متعارضة. يحفظ عنه. لا أريد أن أطيل في الجواب، فقد أطولت في عدة مواضع. احفظ عنه. الخلاف المستساغ بين العلماء يعرف إما بماهيته وإما بثمرته. أما بماهيته فلا يعرفه ولا يقدره إلا العلماء، وأما بثمرته فهذا الذي يلزمنا نحن طلبة العلم. احفظ عنه. كل خلاف في مسألة فقهية اختلف فيها الأئمة الكبار المحررون المحققون غير المتعصبين لمذهب أو لشيخ، وإنما المعتمدين الكتاب والسنة، هذه المسألة إذا بقي الخلاف ممتدا فيها فإن الخلاف فيها مستساغ. يعني خذ مسألة، أي مسألة ممكن يكون في يوم من الأيام فيها خلاف، ثم الأئمة اتفقوا على كلمة وحذفوا هذا الخلاف، فحينئذ لا يشرع أن يحتج بالخلاف. إنسان ضعيف لا يعرف أن يقدر الخلاف هل هو قوي أو ضعيف، مستساغ أو غير مستساغ، يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، ينظر للثمرة، ينظر علماء الأمة الكبار. علماء الأمة الكبار في مسألة صيام السبت مختلفون، فالذي وسعهم يسعهم. أنا أرى المن، لكن أنا لو رأيت أن جاءتني شقيقتي يوم سبت صائمة نافلة أعددت لها إفطارا، وبعد أن فطرتها ناقشتها في صيام السبت، ما فطرتها، لم أفطرها، ثم فرصة الآن لي، فرصة لي أخذ ثواب، يعني ثواب صائم، أفطر صائم. فبعد أن فطرتها، بعد أن فطرتها حينئذ يعني تكلمت معها، ولا يلزمني ولا يلزم، لا يلزم أن أفطرها لو كانت صائم، لكن أنا أذكر الذي عندي. فالخلاف المستساغ يكون فيه نقاش، ولا يكون فيه إنكار، ولا يكون فيه رفع صوت. وسائل جدا 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 بعض إخوان الأئمة في منطقتنا يقول: كنت حامل وجبت إقضامة، واللي كان يقول لي أنا صايم يوم سبت أحط حبة إقضامة في ثم أصبت عنه. هذا ليس الخلق، هذا ليس أدب، وعلماؤنا ما علمونا هذا الأمر. هذا تعصب للشيخ، تعصب لرأي شيخ. حبنا لمشايخنا حب شرعي، وليس حبنا لمشايخنا حب حزبي، حب تعصب أعمى. أنا أخذ حجة شيخي، طب إن شرح الله صدري قلتها، إن ما شرح الله صدري وشرح الله صدري لشيخ مثل لشيخ مثله من أئمة الوقت والمعروفين بالفقه، فلا يسعنا إلا أن نتناقش، لا يسعنا أن ننكر بعضنا على بعض. أما مسألة قطع فيها الخلاف وظهرت فيها الأدلة وكان بعض أهل العلم يقول فيها، فحينئذ لا يشرع البتة أن يحتج بالخلاف، والله تعالى أعلم. ما تقولون للشباب الملتزم الذين يطلقون شعرهم على عاتقهم؟ أقول لهم: جزاكم الله خيرا، أخذتم أجرا بحبكم لنبيكم. الشعر، طالة الشعر ليس سنة، ليست سنة عبادة، لأن الصحابة ما قلدوا النبي بذلك، لكن حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم اللي جعلك تعمل هذا عبادة. حبك الإنسان بيقلد من يحب. إذا أنس كان يقول: لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب القرع أحببته. ممكن يقول: والله حب القرع سنة، لكن من أحب القرع لأن النبي يحبه صلى الله عليه وسلم مأجور، مأجور على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لهذا الصنف من الشباب: نبيكم كان يغطي شعره، وما عرف عنه قط أنه كشف في الجلوة، في الخلوة طبعا كان يكشف شعره. فيا من تطلق شعرك كامل السنة لا تكن صاحب هذا. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدي به في إطالة الشعر وفي ستر الشعر، اطلق شعرك ومش عامل سنة في الإطلاق. هذه ليست سنة، هذه ليست سنة عبادة، هذه سنة عادة، ليست سنة العبادة. وسنة العبادة أن تستر رأسك، لأن العرب كانوا يسترون رؤوسهم، وجاء الإسلام وبقي النبي وصحبه يسترون رؤوسهم، وبقي هذا إلى عصر آبائنا وأجدادنا. ففي عرف آبائنا وأجدادنا العيب كشف الرأس، كانوا يرون أن كشف الرأس عيبا، وهذا أمر لا يخص واحد ولا اثنين ولا عشرة، أما إطالة الشعر بخص أناس معينين. فانظر إلى هذا كيف قلب الميزان وكيف قلب الأمور. فضع الأشياء في مكانها يا من تطيل شعرك، ضع الأشياء في مكانها، وإذا تأخذ السنة مجراها وافهم السنة بجميع نواحيها وبآثارها ومستلزماتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.